الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي أحكام الأضحية للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية، قال: الخامس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، كمرض أو آفة سماوية أو سبب تفعله هي، فلا يلزمه بدلها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده، والأمين لا ضمان عليه في مثل ذلك. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته، وإن شاء أعلى منها منه،
لأن ما ثبت في الذمة فلا تبرئ الذمة إلا به، فلو تلفت أو ضاعت أو إلى آخره بقيت الذمة مشغولة بما تعلقت به، بقيت الذمة مشغولة بما تعلقت به. نعم.
الحال الثاني أن يكون تلفها
فمعناه هذا أنه إذا تلفت بتعد منه أو تفريط ضمن، وإلا فلا يضمن. نعم.
الحال الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وكما لو تعيبت بفعله فيلزمه بدلها على صفتها كما سبق. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به. وقيل يلزمه ضمانها بالقيمة، والأول أصح، فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح، لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، وفي رواية فأغلظ له، فهم به أصحابه رضي الله عنهم فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: اشتروا له وأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
فدل هذا على أنه يضمن بالمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. فإذا كان له مثل فإنه يأتي بالمثل ويدفعه إليه وليس بالقيم. نعم.
شيخنا، بالنسبة، هل الحيوان فعلا مثلي؟
نعم.
هل الحيوان مثل الراجل؟
أي نعم. أي نعم، يعني بمثله في سنه، حتى ولو وقع في الوزن من اللحم ما يقع به التفاوت من شيء يسير، فمثل هذا يغتفر، المهم أن يكون في سنه. نعم. ولهذا لما قاله: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: اشتروا له وأعطوه إياه. نعم.
شيخنا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني دل على أنه ليس مثله.
نعم. يعني الأول كان مثله، اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فلما قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، فيوجد في سنه، لكن الذي يجدونه الآن لا يجدون إلا ما هو أفضل، فقال: طيب، اشتروا له وأعطوه إياه. نعم.
قال: ولمسلم نحوه: ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولم يكلفهم الشراء له. السادس أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فحكمه حكم إتلافها على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينويها عن صاحبها.
أي بأنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فحكمه حكم إتلافية على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعه، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيل. دي حال إذا ذبح الأضحية غير الصاحب وغير الوكيل، لا وكله ولا لا هو الصاحب ولا الوكيل، فلو ثلاث حالات. نعم.
الحال الأولى أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت بلا ريب، وإن لم يرضى أجزأت أيضا على المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونقل في المغني عن مالك أنها لا تجزئ. وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف، ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها بأخذه مع الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة فيملكه ويذبح بدلها.
نعم. ولعل قول مالك هنا هو الأقرب في هذه المسألة، يقول أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزاء الضاربين. لماذا؟ لأن النية وقعت عن الصاحب، هذا لا إشكال. طيب الإشكال إذا لم يرضى، فإن لم يرضى أجزأت أيضا، يقول وإن لم يرضى فنرضى صاحبها أجزأت بلا ريب، وإن لم يرضى أجزأت أيضا عن مشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونقل في المغني عن مالك أنها لا تجزئ، وهو هنا قد نواها عنه لكن لم يرضى هذا الرجل، فنقل عن مالك أنها لا تجزئ. وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعها إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف، ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها بأخذه مع الأرش. هنا إذا نوى هو عن صاحبها الأضحية وهو لم يأذن له فيه، نوى عن صاحبها ولا هو الصاحب ولا هو الوكيل، وإن لم يرضى أجزأت، يقول أجزأت أيضا عن المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونقل في المغني عن مالك أنها لا تجزئ. وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف، ويكون اللحم للذابح لأنه وضع مثلها، إلا أن يرضى صاحبها بأخذه مع الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة فيملكه ويذبح بدلها. فقول مالك هنا الحقيقة محتمل، لأن هذا الرجل لا أذن له ولا ملك ولا صار وكيلا له، وهذا قد ذبح وتصرف في ملك الغير بغير إذنه، فمسألة الإجزاء وعدمه يحتمل أنها لا تجزئ، وأنه كان يريد أن يتعبد هو بالذبح، وهذا قد تعدى، ومعلوم أن يد المتعدي لا تراعى في شيء، وبالتالي لو قال أنا أريد بدلها لأذبحه أنا، فحينئذ لا يبعد قول مالك أنه يلزم بذلك. أما قول الجمهور هنا جمهور الفقهاء فإنه قد تكلم من جهة الإجزاء، يقول هذا قد نوى عنه فتجزئ وإن كان متعديا، هذا الرجل متعد لأنه ذبح طبعا بغير الإذن، لكنها تجزئ لما نوى عنه، فيكون التعدي هذا منفصلا عن نية الإجزاء، فيكون في المسألة انفكاك جهة، هذا تعليل الجمهور، في المسألة انفكاك جهة، من جهة الإجزاء تجزئ لأنه نواها عن صاحبها، ومن جهة أخرى أنه أساء لأنه ذبحها بغير إذن صاحبها، هذا تعليلهم. لكن قول مالك هنا أنها لا تجزئ لأنه بناها على ماذا؟ على حكم التصرف في ملك الغير بغير إذنه وعليه، فإنه إن رضي فلا إشكال، أما إذا لم يرضى فالذي يظهر هنا قرب قول مالك رحمه الله تعالى أنها لا تجزئ، ويعطيه مثلها ليذبحه وهو الذي يأخذ اللحم، فتكون هذه الشاة شاة لحم يأخذ هذا اللحم ويضمن المثل لصاحبها طالما أنه لم يرضى، وإذا لم يرضى فالظاهر أنها لا تجزئ. نعم، لكن تحتمل، يعني قول الجمهور يحتمل على انفكاك الجه، وقول مالك قول قوي أيضا لأنه ما نوى ولا رضي، فكيف تقع عنه؟ ما ملك ولا رضي فكيف تقع عنه؟ فبالتالي لا تجزئ. نعم
شيخنا، بعض الجزارين بيكون هو أصلا مسؤول عن الأضاحي، هو وكله توكيلا عاما، يعني مثلا بعض الأماكن بعض الجزارين الذبح عنده في بيتي، هذه قريبة في بيتي، فمثلا حضرتك بترسل وأنا بنرسل وأنا بنرسل، فهو يقول مثلا أنا يومي اليوم الثاني، فهو عجل فذبح،
عجل إيه؟
عجل الذبح، يعني فكان وقته عنده وقت في اليوم الأول فذبح في اليوم الأول بغير إذن صاحبه، هنا صاحبه أذن له في اليوم الثاني، فهل مثل هذا اليوم يفرق؟
لا دي سهلة، المهم نوكل الغير في الذبح،
ووكل الجزار في الذبح،
لكن
هو وكله في اليوم الثاني مثلا أو اليوم الثالث.
نعم دي سهلة،
يوم
سهلة
هيكون اليوم الثاني.
نعم
هل اليوم شيخنا هنا يفرق؟
لا سهلة سهلة، دي قريبة، ليه؟ ورود التوكيل عام، إنما مثل هذه الصورة لا توكيل فيه. نعم
قال الحال الثانية أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها أضحية غيره لم تجز عنه ولا عن صاحبها، لأنه غاصب معتد فلا يكون فعله قربة، ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به. وقيل تجزئ عن صاحبها إلغاء لنية الذابح دون فعله، وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها أضحية غيره أجزأت عن صاحبها بكل حال. وقيل إن فرق لحمها لم تجز عن واحد منهما، والأول أظهر، لأن تفرقة اللحم لا أثر لها في الإجزاء وعدمه، بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل تفريقها فإنها تجزئ. نعم تفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه، فإنه إذا فرق اللحم لزمه ضمانها لصاحبها ما لم يرضى بتفريقه إياه.
نعم في الضمان لا في الإجزاء. نعم
الحال الثالثة أن يذبحها مع الإطلاق، فلا ينويها عن صاحبها ولا عن نفسه، فتجزئ عن صاحبها أيضا لأنها معينة من قبله، وقيل لا تجزئ عن واحد منهما. تنبيه، في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق، إن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه وفرقه أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي به صاحبها فقد وقع الموقع، وإن لم يرضى ضمنه لصاحبه ليفرق بنفسه.
نعم يبقى الإجزاء غير الضمان، الإجزاء في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق فهذا لا إشكال فيه من جهة الإجزاء. طيب من جهة اللحم، إن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه فرقه أضحية، لأن الأضحية أضحيته. طيب وإن كان قد فرق، فله حالتان، أن يرضى بذلك فلا إشكال، أو لا يرضى فإن من وزع اللحم وفرقه يضمن. نعم.
تنبيه ثاني، محل ما ذكر من التفصيل، إن قلنا بحل ما زكاه الغير بغير إذن مالكه، وإلا فلا تجزئ بكل حال وعليه الضمان.
محل ما ذكر من التفصيل، إن قلنا بحل ما زكاه الغير بغير إذن مالك، ده مترتب على دي المسألة، وإلا فلا تجزئ بكل حال وعليه الضمان. نعم مثل ما قال مالك نقل عنه في المغني أنها لا تجزئ. نعم
قال تتمة، قال الأصحاب وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلطا.
يقول إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير إذن مالك ضده أنه لا تكون حلالا، وبالتالي لا تدخل لا في الإجزاء ولا في الأكل نفسها، لأنه يقصد الشيخ هنا هذه المسألة. تنبيه ثاني، محل ما ذكر من تفصيل، إن قلنا بحل ما ذكى، يبقى دي غير مسألة مالك، إن قلنا بحل جاء الحل نفسه وليس الإجزاء، هل تحل تذكيتها بغير إذن مالكها أم لا؟ فإن قلنا إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بإذن بغير إذن مالك، طيب وإلا فلا تجزي بكل حال وعليه الضمان لأنها لا تحل، أي على القول الثاني أنها لا تحل، يبقى لا نتكلم في مسألة إجزاء ولا الضمان. إنما إذا كانت تحل إذا زكاها بغير إذن مالكها، هذه بقى التي ننظر إلى مسألة الإجزاء من عدم، الإجزاء من عدم، عدم إجزاء يبقى تضمن. طيب إجزاء يبقى لا تضمن. إنما إذا ما كانت حلالا من الأصل طالما أنه ذكاها بغير إذن مالكها، فإذا ليس للمسألة تعلق بقى بالإجزاء أو الضمان أو غير ذلك. والذي يظهر أنها حلال لأنه ذبحها مسلم وسمى الله عز وجل عليها وكل شيء، كل ما هنالك أنه ذبحها بغير إذن مالكها، فحينئذ تجزئ أو لا تجزئ هذا البحث السابق، فالمسألة تكون في الإجزاء. أما في مسألة حل الذبيحة فليس هناك مانع، ليس من شرط حل الذبيحة أن يكون مالكا لها، هذا ليس من شرط الحل، لكن يكون الكلام حينئذ في الإجزاء وفي الضمان. نعم.
قال تتمة: قال الأصحاب: وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلطا،
غلطا يعني باب الغلط، يعني هذا لوشا ولوشا واختلفت الشتان، فده ذبح أضحية فلان ظن أنها أضحيته، وده ذبح أضحية الآخر ظن أنها أضحيته، ها كفتهما،
كفتهما ولا ضمان،
ولا ضمان.
فإن فرق اللحم فقد وقع موقعه، وإلا تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته.
نعم هذه سهلة لأن هذا بالخطأ والغلط، وكل منهما بيذبح ذبيحته فاعتقد أن هذه ذبيحته، فحينئذ الذبح وقع موقعه. طيب ثم ننظر إلى اللحم، إن حصل تفريق فأنا ذبحت شاتك بالخطأ على أنها شاتي وفرقتها وأنت كذلك، إذن خلاص كل واحد على ما وزع. لكن لو بقي اللحم واكتشفنا بعد الذبح وقبل تفريق اللحم أخذ كل واحد شاتا ليفرق. نعم.
قال: فائدتان: الأولى إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه. وإن فرق
إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته زي قطاع الطريق ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها فقط، لأن الأضحية بيأكل منها وتصدق منها وكذا. فيقول شوف هذه حالات سبحان الله، الشيخ الحقيقة فصل تفصيلات قد لا تجدها في كتب الفقه حتى المطولة والموسعة بهذا الجمع، هذه حالات بحيث أنه لا يخرج عن هذه الحالات شيء. طيب هنا ذبح وبعد ذبح تلفت أو سرقت، الحالات السابقة ما يكون قبل الذبح، طيب الآن بعد الذبح سرقت بعد ذبحها أو تلفت، فهنا هل يطالب الرجل الذابح المضحي يطالب بشيء هنا؟ قال إذا ما في تفريط فلا ضمان عليه، دي ما فيها مشكلة. طيب إن فرط ضمن ما تجب الصدقة منها فقط، طبعا هو بيأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، قالوا يضمن ما يلزم الصدقة، هذا يكون مبنيا على أساس أنه يجب هذا الجزء من الصدقة، أما إذا كان ما يجب إذن لا يضمن شيئا، إنما هذا على القول بأن الصدقة منها واجبة. نعم.
الثانية: إذا ولدت بعد التعميم فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين أم قبله، أما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه.
نعم إذا ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه. إنما إذا ولدت بعد زين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم، سواء حملت به بعد التعيين أم قبله. إذا ولدت بعد التعيين يبقى حكم ولدها حكمها، أي أنه يتبع الأم، أي أنه يضحى به وبه في جميع ما تقدم، سواء حملت به بعد التعيين أم قبل التعيين. طالما عيناها ثم ولدت بعد ذلك فيكون ولدها حكم ولدها حكمها، تقول حكم ولدها حكمها، ولا ينظر متى إيه متى حملت فيه. طالما عينها، طالما عينها فإنه يذبح هذا المعين، ولدت يبقى ولدها يكون تبعا لها. لما إذا ولدته قبل التعيين هذا لا إشكال، لأنه عين هذه الأشياء أو هذا أو هذه الناقة وهي ليس في بطنها شيء. نعم
شيخنا، هل يصح أن يصل في
نعم إيه؟ أي شيء من بأي جزء، قيل الثلث وقيل غيره. نعم
شيخنا، هل يجوز أن يعين الأم دون الجنين؟ يعني مثلا هو أتى بها وشراء وهو عارف أنها هتولد مثلا قبل الذبح بعشرة أيام 20 يوم،
لا يتبعها،
يعني حتى عند الشراء عند قبل التعيين،
لأن ما يجوز فصل الجنين عنها، لا بيعا ولا شراء ولا أضحية، لأنه ما مجهول.
نعم. قال الفصل السابع: فيما يؤكل منها وما يفرق. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، وهو أعم من الأول، لأن الإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية على الأغنياء. وقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، أي أهل محلتي. وليس في هذه الآية والأحاديث نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ذلك. فقال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. وقال الشافعي: أحب ألا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث، وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث. ويعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويعني الإمام أحمد بحديث عبد الله ما ذكره علقمة، قال: بعث معي عبد الله يعني ابن مسعود بهدية فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث وأن أتصدق بثلث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ومراده بالأهل الأقارب الذين لا تعولهم. نقل هذين الأثرين في المغني. ثم قال: ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال: رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن. ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا. والقول القديم للشافعي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعلها بين اثنين، فدل على أنهما بينهما نصفين، على أنها بينهما نصفين. قال في المغني: والأمر في ذلك واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أقية تصدق بها جاز. وقال أصحاب الشافعي: يجوز أكلها كلها. انتهى. وما ذكرناه من الأكل والإهداء فعلى سبيل الاستحباب للوجوب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ومنع الصدقة بجميعها لظاهر الآية والأحاديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها رواه مسلم من حديث جابر.
لكن هذا الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يأخذ من كل بدنه، أن يأكل من كل بدنه، وليس يعني هذا الوجوب. فالقول بالاستحباب هو القول الأقرب في كل هذا. فالأفضل أن يجعلها أثلاثا، هذا الأفضل والمستحب، أن يجعلها أثلاثا، فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، هذا الأفضل. ولو أنه فوت بين ذلك وجعل هذا أكثر من هذا لا بأس، لكن لو جعلها أثلاثا فهذا ليس فيه تغليب لحظ على حظ، لأن الإنسان قد يغلب حظ نفسه. فبعض الناس يذبح الأضحية، هي من ناحية أضحية تقرب إلى الله، ومن ناحية يجعلها في ثلاجته ويجعلها طعاما له، فيكون قد أتى بالأمرين، ولا يكون عنده قصد نفع الفقراء والمساكين وكذا، فهذا لا ينبغي له. وإن كنا لا نقدر أن نقول بأن أضحيته بطلت، إنما لو جعلها أثلاثا دل هذا على الرغبة، بل لو جعلها نصفين دل هذا على الرغبة في إطعام الفقراء والمساكين ونفع الفقراء والمساكين، فيكون هذا أفضل وأكمل. كلما ازداد قدر صدقته منها كلما ازداد قدر أجره إن شاء الله. لكن ليس هناك حد يصار إليه لازما في مسألة التوزيع، أن نجعلها ثلاثا نجعلها نصفين أو كذا، إلا ما يستأنس به من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا هو الأكمل. وكذلك أيضا القول بالوجوب في ذلك قول لا يقوى، فتكون إذن في ما يتعلق بتجزئتها ليس هناك شيء واجب، وفيما يتعلق بوجوب الأكل منها ليس هناك أيضا شيء يجب في ذلك. نعم، فكل الأمر مبناه على الاستحباب تبعا للأصل، لأنها مستحبة في أصلها. نعم نعم.
قال مالك رحمه الله: لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم، ويطعم الفقراء والأغنياء إن شاء نيا وإن شاء مطبوخا، ذكره في الكافي.
نعم، لكن الأفضل الاستئناس بما فعله الصحابة رضي الله عنه. نعم، وهو التثليث. نعم
شيخنا، قول الإجماع هنا شيخنا.
نعم،
يعني نقل الإجماع
فين؟
في صفحة 55.
قال
ولم نعرف لهما مخالفا، ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعا.
إيه نعم، في إيه؟
ونقل ابن عمر قال: الضحايا
في التثليث
ثلث لك وثلث لأهلك.
في التثليث، يعني يكون الإجماع في الأفضلية ليس في وجوب ذلك. نعم، هذا في الأفضلية.
نعم
نعم نعم، الأفضلية. نعم نعم.
قال: ويجوز الدخول. نعم. ما يجوز
نعم، يعني على اعتبار انه يكون حقق جزء من ماذا؟ من الصدقة، يبقى امتثل امر الصدقة ولو باقل شيء. نعم، لانه قال: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فلو انه اعطى اوقية يبقى هنا دخل في الامر. نعم نعم،
قال النووي: في المجموع، وهل يشترط التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهم المصنف، أحدهما يجوز أكل الجميع، قاله ابن صريج وابن القاس وابن الوكيل، وحكاه ابن القاس عن نص الشافعي، قالوا: وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بنية القربة.
نعم.
والقول الثاني هو قول جمهور أصحابنا المتقدمين، وهو الأصح عند جماهير المصنفين ومنهم المصنف في التنبيه، يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم، لأن المقصود إرفاق المساكين.
نعم، والذي يظهر عدم الوجوب لكنه يكون محروما من هذه الصدقة. نعم.
قال ويجوز ادخار ما يجوز أكله منها، لأن النهي عن الادخار منها فوق ثلاث منسوخ على قول الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وذلك لورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار، فهل يلزم أن نأكلها وأن نتصدق منها وكذا في هذه الأيام ولا نتجاوز الثلاثة أيام أو كذا؟ وردت أحاديث، لكن هذه الأحاديث نسخت لأنها كانت محمولة على وجه خاص ووجه الحاجة، فمن شاء ادخر ومن شاء أخرجها وتصدق بها. نعم. أودع الناس على أكله. يقول ويجوز ادخار ما يجوز أكله منها. نعم.
قال ويجوز ادخار ما يجوز أكله منها لأن النهي عن الادخار منها فوق ثلاث منسوخ على قول الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل حكمه باق عند وجود سببه وهو المجاعة، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. فإذا كان في الناس مجاعة زمن الأضحى حرم الادخار فوق ثلاث وإلا فلا بأس به.
هذا قول جيد، لأن هذا قول طارئ. احنا نأتي إلى الأصل. الأصل أن الادخار كان لسبب ما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالادخار كان لسبب ما، ثم لما زال السبب زال الحكم في هذا، وبالتالي يصبح الادخار جائزا. لكن قول شيخ الإسلام إذا حصل في المسلمين مجاعة فهل حينئذ يجب على الناس ما أوجب من أجله النبي صلى الله عليه وسلم على الناس التصدق بهذا وعدم الادخار؟ هذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام، أنه إذا تكرر نفس السبب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج والتصدق وعدم جواز الادخار بعد الثلاث، فهذا القول لا يبعد. لا يبعد هذا، الناس في مجاعة والناس تموت من الجوع، فلو قيل بوجوب ذلك قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الحكم بالادخار معللا، فإذا وجدت المجاعة وجد الحكم كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يبعد. نعم.
قال ولا فرق فيما سبق من الأكل والصدقة والإهداء من لحوم الأضاحي بين الأضحية الواجبة والتطوع، ولا بين الأضحية عن الميت أو الحي، ولا بين الأضحية التي ذبحها من عنده أو التي ذبحها لغيره بوصية، فإن الموصى إليه يقوم مقام الموصي في الأكل والإهداء والصدقة، فأما الوكيل عن الحي فإناثن له الموكل في ذلك أو دلت القرينة أو العرف عليه فعله، وإلا سلمها للموكل كاملة وهو الذي يقوم بتوزيعها.
يعني الوكيل إما يكون عن حي أو يكون عن ميت، عن ميت فيقوم مقام الأصل يتصدق ويهدي ويدخر وكذا إلى آخر ذلك. أما إذا كان عن حي فإنه قد وكل في الذبح، طيب هل ينتفع بها؟ هذا إذا كان موكلا أيضا في التوزيع فالأمر إليه، وإلا فالأصل أنه يرجع بها إلى مالكها ويكون التوزيع على حسب ما إذن يقول أعطي مثلا نصفها لكذا وأعطي كذا وهكذا. نعم.
شيخنا قول هنا لا فرق بين في الأكل، لو كانت الأضحية منظورة.
نعم، ما هو بيفعل حسب الأصل. الأصل هل له أن يأكل منها إذا كان قد نظرها؟ لا، يبقى الفرع كذلك. المهم أنه يفعل ما يفعل الأصل.
أصلاً شيخنا يقول لا فرق في الأكل والصدقة بين لحوم الأضاحي بين الأضحية الواجبة والتطوع،
ولا بين أضحية عن ميت وكذا، لأنه هنا ما وضحش أنها واجبة بنذر أو شيء. نعم.
قال ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم،
فيرجع فيها إذا كان هو نفسه قد وجبت عليه بنذر فيرجع إلى صفة النذر. لو أنه نذرها كلها فلا يأكل منها، لكن لو أنه نذر الثلث فيكون هذا الثلث واجبا على حسب. ومثل لو نذر الإنسان بعيرا أن يذبحه هل يأكل منه أم لا يرجع في ذلك إلى نيته، إن كان له نية أن يأكل منها أكل، وإلا فالأصل أن يخرجها جميعا. نعم نعم أي نعم.
قال ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره، لأنه مال أخرجه لله، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع.
معناه أنه لو أعطاه على أنه فقير من الفقراء فهو أخذ منها على أنه فقير لا بأس، لكن بشرط ألا يعود ذلك إلى أجرة بحال من الأحوال. قد يكون هذه حيلة، هو فقير صحيح لكن مثله يأخذ نصف كيلو أو يأخذ كيلو، لكن هو أعطاه ثلاثة أربعة نعم ويقول هذا فقير، ووضع حد الفقراء لا إشكال، يعني أنا قد أعطي فقيرا نصف كيلو وفقيرا آخر وأعطي فقيرا آخر كيلوين، نقول لا بأس صحيح، بس ليس هناك تهمة، إنما هذا فيه تهمة وهو أنه جازر، فلعلك أعطيت هذا مع كونه فقيرا أعطيته ثلاثة كيلو لكن مقابل الأجر، فكل فقير أعطيته نصف كيلو، هذا أعطيته ثلاثة كيلو بحجة أن هذا فقير، لكن يكون الغرض هو أنه أعطاه أجرة إيه جزرته. المهم أنه لا يأخذ منها شيء لا بحيلة ولا ابتداء. نعم منا المهم أنه لا ينتفع به، لو أعطى الجلد مؤسسة ولا باع وأخرج وتصدق به لأن هذا المتاح، لأنه طبعا الجلد الآن ما أحد ينتفع به، ماذا يصنع؟ هيتعف، والشريعة نهت عن إتلاف المال، فحينئذ ماذا؟ يتصدق يبيعه ويخرج ماله. نعم نعم لا يبقى صدق صدق، يعني تجعله مثلا وانت خشيت تلفة وقمت بدباغته وكذا، انت بتقوم بالدباغة لتتصدق به على الوجه الذي يؤخذ منك عليه، يعني الناس قد تأخذه بعد ذلك مدبوغا فخلاص.
شيخنا هو
نعم يعني تشتري أنت تعطي مقابلها يعني صدق، إذا لم تجد أحدا قد يتوجه هذا، لكن على القول بأن الإنسان لا يشتري صدقته حتى لو نفسه، لأنه محل تهمة ومظنة قد يمنع من ذلك، لأن الإنسان يتصدق بالشيء فوجده يباع فلا يشتري فليكون من جملة المشترين، لكن إذا كان هذا أو يتلف قد يتجه القول بأنه ينهى عن الإتلاف، وإذا لم يجامل نفسه وأخرج الصدقة يقوم بشرائها أو يوكل من يشتريها بالنيابة عنه فلا إشكال إن شاء الله.
شيخنا بارك
الله نعم نعم لا لأنك لا تملكه لا لا هذا ال الجلد ينهى عن بيعه، يحرم أن يبيع شيئا منه من لحم أو شحم أو دون أو جلد أو غيره، لأنه مال أخرجه فلا يجوز الرجوع فيه كالصدق، ولا يعطي الجزء شيئا منه في قدر أجرته لأنه بمعنى البيع.
شيخنا اللحم أغلى قيمة من الجلد ويجوز أن يأكله وأن ينتفع به هو،
يعني تقصد أنه يأخذه من جملة يعني ما ينتفع؟
نعم
إذا أخذ من جيبه منافع ما في مشكلة، فلا فرق بينه وبين اللحم، إذا أخذ على وجه الانتفاع فلا فرق بينه وبين اللحم. نعم
قال فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصدق،
يعني إذا أخذ هذا الجلد على أنه جزء من جملة ما ينتفع به من حظه إذا كانت هي متطوع بها فلا إشكال في ذلك، لا فرق بين الجلد وبين اللحم إلا المنظورة طبعا، يبقى ينبغي أن يخرج الجميع منها، الأمر الثاني أنه لا يبيع شيئا من هذا الجلد ولا غير إلا إذا باع ذلك صدق، إلا إذا باع ذلك صدق، يعني ليتصدق بثمنها، يبيعها يتصدق بثمنها. فنعم. نعم.
قال وإن كان ينتفع به
من
قدامى ذكر الانتفاع بالجلد. قال وإن كان ينتفع به فأما جواز الانتفاع بجلودها فلا خلاف فيه.
نعم.
إنه جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع به كاللحم.
كاللحم. نعم.
قال فأما من وهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره لأنه ملكه.
فأما من أهدي له
شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره لأنه ملكه ملكا تاما فجاز له التصرف فيه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هي عليها صدقة ولنا هدية. وفي لفظ للبخاري ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، ولمسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، لكن لا يشتريه من أهداه أو تصدق به لأنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه.
ومن هنا قد توجب مسألة الجلد لو أنه أخرج وتصدق بها ثم أراد بيعه فهل يشتري ذلك أم لا. نعم. أما إذا كان عنده وأخذ هو الجلد من نصيبه فهو كاللحم، لا إشكال في ذلك. نعم.
وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقاته كالكلب يعود في قيئه.
إذا من تصدق عليه بلحم أو جلد أو شيء من هذا وأعطي من الأضاحي فله أن يتصرف فيما أعطي له على أي وجه كان، يأكله يبيعه يتصدق به، هذا يهدي منه، هذا لا إشكال فيه طالما أنه تملكه فصار الملكية له فله أن يتصرف فيها كيف ما شاء. نعم.
فإن عاد إلى من أهداه أو تصدق به بإرث مثل أن يهدي إلى قريب له أو يتصدق عليه ثم يموت فيرثه من أهداه أو تصدق به فإنه يعود إليه ملكا تاما يتصرف فيه كما شاء على وجه مباح
لأنه غير متهم. نعم.
لما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك بالميراث.
وردها عليك الميراث.
وردها عليك الميراث.
نعم.
قال الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجة فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.
يعني لو أنه أراد ذلك من يوم الخامس، نوى الأضحية من اليوم الخامس، فحينئذ ماذا؟ يمسك من اليوم الخامس. أما إذا دخلت عشرة ويريد الأضحية فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وظفره بمجرد الدخول طالما أنه نوى ذلك. ولهذا يستحب الإنسان أن يتعاهد شعوره وأظفاره قبل دخول الشهر حتى إذا دخل الشهر أمسك ولا يضره ذلك. طيب لو أنه أخذ وخالف في ذلك هل هذا يضر أضحيته بشيء؟ الجواب لا، كما هو يذبح أضحيته، ولكنه يكون بذلك قد خالف فيستغفر الله عز وجل، إلا إذا كان الأخذ على وجه شرعي. وكيف يكون الأخذ على وجه شرعي؟ لو أنه أحرم بعمرة في هذا الوقت، وده كثير بيحصل بأن الناس تنزل من أول ذي الحجة بتنزل إلى مكة لأداء الحج، فيأتي بعمرة في اليوم الثالث مثلا ثم يتحلل منها ويحرم الحج من يوم الثامن، هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ من شعر محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا الأخذ على وجه مشروع لأنه مأمور به، مأمور أن يأخذ، يبقى إذن الشارع أذن له فلا يعارض هذا إيه؟ فلا يعارض هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ما أخذه مخالفة وإنما أخذه على وجه المشروع، ولأن الأخذ من ذلك يجب عليه في عمرته، يجب عليه أن يأخذ من شعره بالحلق أو بالتقصير. نعم.
قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم؟
طيب هذه مسألة أخرى. يبقى قلنا المسألة الأولى أن أخذه من شعره لا يضر أضحيته، فالأضحية كما هي قائمة. الأمر الثاني أنه لو أخذه على وجه يلزمه الشارع به كالعمرة أو كذا فإن هذا لا يكون مخالفا. طيب يبقى الإثم لو أخذ من ذلك وأضحيته لا تتضرر بهذا، هل يأثم أم لا؟ قال وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ ها،
ولا صح أنه للتحريم لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرف عنه، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا، فيقول الأصح أنه للتحريم. اختلفوا يعني في ذلك للتحريم أو الكراهة، والأمر يحتمل. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل أن النهي يكون للتحريم إلا إذا جاءت قرينة، لكن قد تكون القرينة هنا أنه من جملة الآداب تحسينات. نعم، شوفوا كلام العلماء. نعم.
قال الموردي في الحاوي واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب، أحدها وهو مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ من شعره وبشره، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب. والمذهب الثاني هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية أنه محمول على الوجوب، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه لظاهر الحديث وتشبيها بالمحرم. والمذهب الثالث هو قول أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره احتجاجا بأنه محل، إنه محل أخذ شعره وبشره كغير المضحي، ولأن من لم يحرم عليه الطيب واللبس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل.
شوف فتوى. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني سأله قال ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشارته شيئا، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه. وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطأ واللباس، فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي. ولنا مروة مسلمة رضي الله عنه،
هذا طبعا أضعف الأقوال، كلمة لا يكره هذه في مقابلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول مطروح ولا شك، إنما يبقى الأمر دائرا بين التحريم وبين الكراه، فمحتمل بالقاعدة العامة أنه ماذا؟ أنه يكون للآداب والإرشاد والتوجيه، ومثل هذا يصلح قرينة للكراهة، ويكون الأخذ هنا أو الأمر بذلك على وجه الاستحباب، ومخالف ذلك مكروه، واحتمل من ذلك التحريم، فيحتمل التحريم والكراهة. نعم.
قال راه مسلم: ومقتضى النهي التحريم، وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص، ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها، قال الله تعالى إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله، فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره، ولأن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب، أما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام إلا مرة، فالظاهر أنها لم تريده بخبرها.
فمعنى لا يحرم على شيء يعني مما يكون على المحرم، أي أنه ليس لأنه فعل ذلك يكون كالمحرم، لا هو ليس كالمحرم، إنما هذا نهي عن شيء خاص، ليس نهي عن لبس مخيط، ليس نهي عن مس طيب، إنما هو نهي عن شيء خاص لا يأخذ من شعري ولا من أظفار. وأما أنه لا يحرم عليه شيء يعني مما يكون على المحرم. نعم نعم، وهذا في الهدي. نعم كيف إيه؟ ولو يرد هذا، يرد هذا. نعم
شيخنا هنا نقل عن مالك.
نعم ابن باز
قال: الشيخ ابن باز: حرم على الذي يرد الضحية من رجال أو نساء أخذ شعر من الشعر أو الظفر أو البشر من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة أو من الإبط أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وأهل بيته أو عن أبيه وأمه. أما إن كان وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي، لو كان عنده سبايل وهو وكيل يضحي يذبحها يعني، هذا لا بأس أن يأخذ من شعره وإثفاره، لأنه ما هو مضحي، المضحي أهل السبايل.
نعم يعني الشيخ يميل إلى التحريم، فنقول يحتمل بلا عن الأصل، أن الأصل في النهي التحريم من أن ترد قرينة، وأنه لا قرينة هنا، ولعل هذا هو الأقرب، لكن يحتمل الكراهة على اعتبار أن الأمر هنا من باب الإرشاد والكمال لا من غيره، لا سيما وهي في أصلها مستحب. نعم
شيخنا هنا ابن قدامة نقل إن مالك يرى الكراهة، واللي قرأه الشيخ محمد هو قوله مع قول أبي حنيفة.
قوله
يعني النقل الأول قال ان قال به مالك وابو حنيفه انه لا محرم ولا مكروه، هنا ابن قدامه ينقل
ابو حنيفه
ونقل مع ابو حنيفه مالك، اول نقل نقل قال بذلك مالك وابو حنيفه، هنا ينقل عن مالك والشافعي القراءه.
راجع قول الحاوي في الحاوي،
هنا شفنا نقل ابن قدامة الإجماع على أن لا فدية عليه سواء تعمد أو نسي،
لا شك لا شيء يعني، لكن إن كنا بالتحريم يستغفر الله ويتوب الله عز وجل، وإذا كنا بغيره فلا يلزمه ما يلزم في التحريم، لكن هو لا شيء عليه على كل حال، حتى على القول بالتحريم لا شيء يعني، لأنه لم يرد في ذلك شيء أنه عليه فدية أنه عليه شيء، لم يرد فيكون بريء الذمة. نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى
اللجنة قالت
اللجنة في الرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصلها أنه يقتضي الوجوب ولا نعلم له صارفا عن هذا الأصل.
يقول قالوا
ذكروا الروايات الحديث، قالوا في الرواية الأولى فيها الأمر والترك وأصله أنه يقتضي الوجوب ولا نعلم له صارفا عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ وأصله أنه يقتضي التحريم أي تحريم الأخذ ولا نعلم صارفا يصرفه عن ذلك.
نعم وبالتالي يكون حراما. نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى
ذكر عن إيه؟ ليس بسنة نعم الله أعلم.
كده نقدم شيخنا قول مالك يعني لنقل ابن قدامة هنا.
هو نقل هنا عبارته إيه؟
قال والمذهب الثالث هو قول أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشر احتجاجا بأنه محل.
طب هنا قال
رحمه الله تعالى وبه قال وجماعة وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي.
نعم وهو أنه قال لا يكره. نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى والحكمة في هذا النهي والله أعلم أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه وقد قال الله في المحرمين ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقيل الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء
يعني يقول أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكام ده الحكمة يعني لماذا لا يأخذ من شعره ولا من ظفره. نعم النووي قال ذكر عن مالك روايتين يبقى على هذا يحمل بقى يبقى من نقل عن مالك الكراهة على رواية ومن نقل عنه عدم الكراهة يكون على رواية. نعم
قال وقيل الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ولم ينه من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق. وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها والله أعلم.
على كل حال الحكمة عندنا الأكبر هي التعبد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره إن ظهرت لنا حكمة بعد ذلك فإما أن يكون منصوصا عليها فلا نعدل عنها وإما أن تكون محل اجتهاد وظن فتحتمل. نعم ولعل الأقرب أنه لما كان المضحي مشكل محل في بعض أعمال النسك وتقرب الله بذبح القربان كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكام ولهذا نجد أيضا مشروعية التكبير في هذه الأيام وهو يشبه أيضا من كان في إحرامه أن يكبر وأن يلبي فيكون من هذا الوجه يعني. نعم
قال تنبيه يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر لم تقبل
هذه الأحكام وعدم الأخذ أو كذا إنما تضمن صاحب الأضحية وتشمله فقط ولا تتعدى إلى من يضحي عنه فلو كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنه يلزم هو فقط بهذه الأحكام أما أهل بيته فليلزمون بذلك إنما هذه أحكام تختص به ولهذا لو وكل أحدا فإن الوكيلة لا تنسحب عليه هذه الأحكام إنما فقط من وكل وهو صاحب الأضحية أما الوكيل وكيل بالذبح أو بالذبح والتفريق فلا يحرم فلا يمنع من شيء. نعم
قال تنبيه يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر لم تقبل أضحيته وهذا خطأ بين فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ووقع فيما نهى عنه من الأخذ فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به، أو تدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها، فلا حرج عليه في ذلك كله. قال: تنبيه ثاني: ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضاحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، وهو كذلك. وذكر بعض المحشين من أصحابه،
يعني لو تبرع بها عن غيره أنه أرادها عن أبيه أو عن أمه فإنه أيضا كذلك يمتنع. نعم.
وذكر بعض المحشين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي، وما ذكرناه أولى وأحوط، فأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب، وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته.
هو من أهل بيت، نعم، يجوز لهم الأخذ من شعورهم وأظفارهم. نعم.
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك. وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه،
فلا يأخذ، وهذا ضعيف. نعم.
فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه، إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية، وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب.
يقول: فلا يأخذ من شعره وظفره ولا بشرته دخول شهر ذي الحجة أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية. هذا على القول بأن هذه الأحكام تشمل المضحى عنه، وكما قلنا هذا قول ماذا؟ هذا قول ضعيف. نعم.
وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم، والله أعلم.
نعم، هو يشاركه في الثواب، نعم، ولكن لا يشاركه في الحكم، لأنه ليس مضحيا إنما مضحا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي، فهل هذا المضحى عنه مضحي؟ هو ليس مضحيا. يبقى هذه الأحكام تشمل من؟ تشمل المضحي، وأراد أحدكم أن يضحي، إنما أهل البيت مضحا عنه، فهذه الأحكام تشمل المضحي ولا تشمل المضحى عنه. فهذه جملة من الأحكام الحقيقة، واستيعاب لأحكام الأضحية يعني عظيم جدا، جمع الشيخ جمعا دقيقا، تناول جميع المسائل التي تتعلق بالأضحية. نعم، كان في رسالة احنا الأضحية شيخنا شيخ الأطرم كنا شرحناها، له رسالة أيضا عندنا بقى إن شاء الله في إن أحيانا الله في العام القادم. نعم، لا تغص، أو تكون رسالة الشيخ في الوصية تقريبا، في الوصية شيخ الأطرم في الوصية. نعم، لا يلزم، لو نسى الاسم يكفي النية. نعم، لو الوكيل نسى اسم المضحي فإنه لا يضره، كما لو وكل بالحج فنسى الاسم، يعني ذهب ليحج عن محمد فنسى الاسم أصلا، فيكفي النية في ذلك. نعم، تنبيه للمسألة التي سبقت أمس، وهي مسألة تتعين أضحية، ما ذكر الشيخ تتعين الأضحيات، الأضحية أضحية بواحد من أمرين، أحدهما اللفظ بتعيينها أضحية، بل يقول هذه أضحية، ودي لا إشكال في ذلك إذا قصد بذلك الإنشاء. الثاني ذبحه بنية الأضحية، ودي لا إشكال. يقول: وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أمرا ثالثا، وهو الشراء بنية الأضحية. فإذا شراء بنية الأضحية تعينت، هو مذهب مالك وأبي حنيفة. يقول الشيخ: والأول أرجح، كما لو اشترى عبدا ذو عتق فانه لا يعتق. الاول ارجح هو ماذا؟ انه لا بد من اللفظ بتعيين الاضحيه. اما الشراء بنيه الاضحيه يعني ولم يتلفظ فانه لا تكون بذلك. وقلنا بان امثله الشيخ لما مثل الشيخ فهي امثله صحيحه، وهي أمثلة صحيحة، لكن قلنا من باب الإيضاح في المسألة أنه فرق بين عزم وبين جزم، لأن كلام الشيخ هنا يوجه إلى أنه تتعين إما بتلفظ أو بذبحها بنية الأضحية، يذبحها حال ذبح بنية الأضحية. وأما أن يشتر بنية الأضحية فكأن الشيخ ميل لأنها لا تجزئ في ذلك مطلقا حتى ولو جزم، لكن نقول فيه تفصيل. مجرد الشراء بنية الأضحية نقول النية ما هي؟ هل هي نية العزم على أن تكون أضحية، يعني اشترى لكي يضحي بها مثلا في يوم كذا أو كذا، ويكون نيته أنه ينشئ الأضحية وينشئ الأضحية وقتها من غير نية جزم، إنما اشترى ليفعل، وقد يفعل وقد لا يفعل. أو أنه اشترى بنية الأضحية، أي أنه اشتراها وهو ناو أنها أضحية، حينئذ تتعين وليس باللازم التلفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فلو كان مقصود الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أنه لو اشتراها جازما أنها أضحية أنها لا تجزي لابد من التلفظ، هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. يبقى إذن هنا اشترى بعد الشراء عنده نية، هذه النية لكي تكون أضحية ولكن لم يجزم، فهذا قد يرجع النية. أو اشتراها بنية أنها أضحية فعينها بالنية، اشتراها لكي تكون أضحية فتعينت عنده أضحية بهذا بالشراء، إن تعينت أضحية عنده بالشراء ولو لم يتلفظ فلا شك أنه تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات. إنما اشتراها لكي يضحي بها إذا جاء وقت الأضحية ما جزم وإنما عزم لتكون أضحية بعد ذلك، يعني اشتريتها لتكون أضحي بها أو لا أضحي، فبدا له ألا يضحي احتاج إلى مالها فباعه. إذن هنا ما تعينت لا بلفظ ولا بنية، نية الجزم، إنما النية العامة لكي أفعل كذا، هذه لا تترتب عليها أحكام. ونظير بقى من أمثلة، نظير من خرج يريد الصلاة، نظير من خرج يريد الحج أو العمرة قبل أن يصل الميقات، نظير من اشترى بيتا ليوقف دورا منه مسجدا وبدا له الا يفعل ذلك، هذا شيء، والجزم بالنية شيء اخر. يبقى نقول اذا هناك نية عامة، ارادة عامة، هذه التي لا تعطى احكام، وعليها تنزل امثلة الشيخ، كما لو اشترى عبدا يريد عتقا، لو اشترى بيتا ليجعله وقفا، اخرج من جبيده ليتصدق بها، امثله صحيحه. لكن هل يريد الشيخ ان يصل بهذه الامثله الى انه حتى لو الانسان جزم بالنيه انها تصبح اضحيه؟ لا، فتتعين بالنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من العلو بالنيات، وتتعين بالتلفظ لان هذا ان تعينت بالنيه في باب اولى التلفظ. نعم. مالها؟ ما هو صح، ما احنا بنسحب هذا على النية في الوقف والنية في النذر كل شيء. نعم، كيف لو نظرت هذه الشيء اللي عندك بالنية، نظرتها بالنية، وقف أضحية، الأرض هذه بالنية، الأرض هذه بالنية، صارت نية هذه مسجد، أوقفتها جزما وليس لكي، فحينئذ تتعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لا، العرف هذا ما لا خلاف أنها باللفظ، لو قلت هذا وقف باللفظ لا خلاف في ذلك. نتكلم لو أنه نوى ولم يتلفظ، لو أنه نوى ولم يتلفظ الأحكام تناط بالنية. إذا ما معنى قول نبينا ما يعمل بالنيات؟ نعم، لكن كما قلنا في مثل نية إحرام سأحرم دي النية العامة ذهب إلى كذا، ونية الدخول في النسك، في نية صلاة عامة ونية الدخول في الصلاة، كذلك أيضا أنت ذهبت السوق مثلا في رمضان تشتري حاجة ها لكي تجعلها أضحية في وقته، هذه الآن أنت ما جزمت أنها أضحية الآن، إنما أنت تشتري حاجة وتألفها وكذا ها لتكون أضحية، وقد يبدو لك الانصراف. يرجع فيه إليه حسب، ولذا احنا بنقول عزم ليعزم على أن يفعل، وجزم جزم خلاص جزم أن النية بقت عينت ولسه يتصرف فيه. طب المسألة دي الأول. نعم، قال
النووي رحمه الله في المجموع: ولو اشترى بدنه أو شاه تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدي لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هدية، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب.
يقول
قال: ولو اشترى بدنه أو شاه تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدي لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هدية، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب.
على اعتبار أنها لم تتعين، لم تتعين، هو اشترى فقط بنية تضحية، يعني لكي. هذه مسألة اللي احنا بنقول لا تلزم كما هو يقول هنا وكما قال الشيخ العثيمين، لكن احنا نقول مسألة أخرى وهي ماذا؟ النية جزما عينها بالنية، هذه أضحيته بدل ما نتلفظ فهذه أضحيتي بقلبي، فالنبي يقول لما الأعمال بنية تعينت هنا. نعم، تفصيل فيما يصلح ولا يصلح، مش جمع، لكن هو تفصيل، تفصيل نقول إن كان وإن كان، فإن كان وإن كان، إن كان قد اشترى، وتوجيه لمن قال بأنه إذا اشتراها بنية تضحية صارت تضحية، هذا توجيه لقوله، توجيه لقوله إذا اشتراها بنية الأضحية جازما خلاص. نعم، زالت معنى ايه؟ يقول معنى ايه؟ ازالته ايه، بس الضبط هنا انه ازال ملكها على وجه ماذا؟ القرب. اذا عينها، عينها بالنية، لكن الضبط انت قرأتها الان ها من الغير ما، من غير ما فيش إشكال له، أنا ناوي اشتريها منك يبقى زالت، لا بالتلفظ. تمام تمام، هذا هذا لا، هذا يحتاج إلى تصريح إنه ده مرادهم، لو هذا هو المراد حتى ولو انه جزم هذا يكون قولا مصادما للحديث، انما الاعمال بنيات.
قال في تعليق على البخاري للسفيري: وذكر العلماء الشافعية صور لا تكفي فيها النية بالقلب، بل لابد فيه من التلفيظ بها ما لو نوى النذر بقلبه لا ينعقد، ومنها ما لو نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لم يقع عليه، ومنها
لأن الطلاق لفظ مش نية، طلاق لفظ مش نية، إنما نتوجه في النية فيه إلى ما لو كان كناية نوجه، لكن الطلاق أصلا في تشريعه ليس إلا اللفظ، إنما النية لا. فهذه الصور أصل الشريعة لم تجعلها قربة ولم تجعلها حكما إلا بصفة معينة وهي التلفظ. مثل ماذا؟ مثل أنا هنوي التكبير عند دخول الصلاة بالنية ولا أتلفظ، أنوي التسبيح، أنوي كل شيء، ما يجزي، لابد من التلفظ. لكن احنا نتكلم الآن عن الأضحية، هل الأضحية تدخل تحت هذه القاعدة أم لا؟ نعم.
قال: ومنها ما لو اشترى شاه بنية الأضحية لم تصر أضحية حتى يتلفظ.
إيه ما هو ده تمثيلهم.
ويذكر أمثلة.
نعم.
لو نذر بالقلب إلى العقد إلى بالتلفظ، فلو اشترى شاة بنية.
هذا قياس مع الفارق، لأن التعيين هنا وهي في ملكه الآن، التعيين هنا باللفظ لا إشكال في ذلك، أو بالنية الجازمة، فينوى أن هذه أضحيتي بنية جازمة، ليس أنه اشتراها لكي يضحي به، لكي يضحي به، قد يضحي أو لا يضحي، لكن عينها بالنية، فالقول بالتعيين هنا هو القول الذي يتفق مع الدليل. نعم. وهو إنما الأعمال بنية، ولهذا الحكم هذا لا يعمم على كل شيء، إنما يعمم على نظيره. فلا نأتي نحن بصور لا تكفي فيها النية فنسقطها على صور تكفي فيها النية، وده محل الإجتهاد أصلا. هو الخلاف رجع ليه؟ إلى أنه هذا بيقيس على صور عنده ما يجوز فيها النية فقط، وهذا بيعتمد الأصل، إنما ما الذي يخرجها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. نعم. تتعين. اشتراها لكي تكون أضحية مع عدم الجزم، مع عدم التعيين بالنية، فهذه إن شاء ضحى بها وإن شاء لم يضح، فلا تتعين أن يتلفظ، وهذه لا خلاف فيها بينهم جميعا. ده كلام مين؟ ده من جهة اللفظ، من جهة اللفظ بيوجه اللفظ، أي لفظ هتتعين به؟ فيه لفظ إخبار ولفظ إنشاء. نعم. نعم. اقرأ من أولها ابن قدامة.
قل بواسطة عن ابن قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الذي تجب به الأضحية وتتعين به هو القول دون النية، وهذا منصوص الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا شرى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، لأنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل. والدليل على عدم وجوبها بالنية أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف، ويفارق البيع، فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه، وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية، فأما إذا قال هذه أضحية صارت واجبة كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر، ولو أنه قلدها أو أشعرها ينوي به جعلها أضحية. والتقليد والإشعار هو تعليمها بعلامة تدل على أنها أضحية ليتبعها الفقراء، لم تصر أضحية حتى ينطق به لما ذكرنا.
نعم، هذا ملحظ من يمنع وهذا ملحظ من يبيح. نعم الايه؟ لا، ليس عملا زائد عن النية، يعني ليس عملا زائد عن النية، وإلا لو هذا العمل مع النية تكفي، ولهذا هذا لو عمل مع النية تكفي، ولذا تترتب الأحكام عليه. لما قال الرجل لما فعل ذلك ولم يركبها فقال بإركبها، ثم قال كبه، وبين أنها بدنة وأنها يتقرب به الله سبحانه وتعالى، ولهذا هل له أن يرجع فيها بعد ذلك؟ ليس له، يعني ليس له أن يرجع بعد ذلك.
هل أضحي تقلد يا شيخنا؟
إيه؟
أضحي تقلد تقليد هذا للهدي فقط، هل الأضاحي تقلد؟
لكن يقصد لو أنها كان مثلا قد نواها الأضحية وأراد أن تذبح في الحرم، فيكون قد فعل ذلك حتى إذا ضاعت لا أحد يتعرض لها. نعم، على كل حال كما قلنا أن هذا يعني بيان وجهة القولين أصحاب هذا القول أصحاب هذا القول، والذي يظهر لي أنه إذا كانت نية جازمة ليس فقط النية العامة، يعني عندي أن هذه المسألة من نظير إرادة الإحرام ونية الإحرام العامة ونية الدخول في النسك، نية الصلاة العامة ونية الدخول في الصلاة، عندي هذا والله أعلم. فإذا تعينت بنية على وجه الجزم فهذه تتعين، مثل لو نوى الإحرام ودخل فيه. نعم، تقول ايه؟ نقول له وجه، يعني الجمهور له وجه ومالك له وجه، يعني وجه مالك وجه قوي. نعم، لا، لأن الإجزاء غير مأزوله فيه أصلا. احنا قلنا كأنك أنت الآن النية لست موكلا فيها، لا أنت صاحب الأضحية ولا أنت الموكل، فنيتك ملغاة، فتكون النية هنا عن الغير ملغاة، لأنه لا هي، لا أنت صاحب الأضحية ولا أنت المأذون لك، فأنت نويت عن صاحب الأضحية، من الذي أعطاك الحق تنوي عن صاحب الأضحية؟ من الذي أعطاك الحق؟ فتكون هنا النية ملغاة، ده قول مالك إنها تجزي. طب الجمهور بيعتبر الصنيع أنه نواها عنه وبالتالي من هذه الجهة تجزي. نعم، لماذا اعتبرها؟ ما عندي مالك يمنع، لكن عند الجمهور يبيح عادي. لا، يرون الاجزاء في رضا وغير رضا، طالما ايه؟ انه نواها عن صاحب. ليه؟ قالوا بانفكاك جهه. اما ما يتعلق بالصحه والاجزاء، طالما انه نواها عن صاحبها يبقى اجزات. لا، مالك قال يقول فان رضي صاحبه بذلك ازاد بالغريب ان ينوى عن صاحبه، فان رضي صاحبه بذلك ازاد بالغريب، واللي بيرضى أجزأت أيضا على المشهور بمذهب أحمد. ونقل عن ونقل في المغنى عن مالك أنها لا تجزئ، يقول أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت بلا ريب. أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت بلا ريب، وإن لم يرضى أجزأت أيضا على المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونقل عن مالك أنها لا تجزئ. لكن نريد أن نرجع إلى مذهب مالك، هل هو، لأن هو إن لم يرضى بذلك الجمهور عنده الإجزاء بقاعدة منضبطة سالمة، وهي أنه إذا نواها عن الصاحب وقعت في محلها الرضا أو عدمه، هذه قد تعلق بالضمان. طيب مالك إن وافق الجمهور في الرضا إذا رضي أجزأت، يلزمه أنها ماذا؟ أنه وإن لم يرضى تجزئ، لكن يكون الكلام في الضمان، لأنه إن صح هذا وإن لم يرضى، في إن صحت في حال الرضا صحت في حال عدم الرضا. لكن لو قلنا بأن النية هنا ملغاة ولابد من توفرها، إما أن يكون هو صاحب الأضحية أو يكون مأذونا له، فذبحوها عن صاحبها يكون ملغا. نعم، شوف أصل المسألة في المغني، شوف، لا في غير الوقف، شوف المسألة هذه، شوف يا شرعي. نعم، في مسألة لا، شيخ الإسلام ما يذكر القول ملفقا، شيخ الإسلام يعلل القول. لما يقول جمهور بالنسخ، النسخ في ماذا؟ في وجوب الادخار، في وجوب الادخار. لكن هل ينفي أن يكون الادخار يجب في هذه الحالة؟ إنما هو النسخ مطلقا، النسخ مطلقا إنما يجب الادخار، لكن في هذه الحالة يتناولها قول الجمهور. لو قال إيه؟ أيوة، لا، قول الجمهور يحمل على النسخ من غير هذا، فده بتوجيه كلام شيخ الإسلام. ليه؟ لأن عمل بالنص، النص فيه النسخ، لكن نسخ ماذا؟ نسخ الإباحة التي كانت مطلقة، فعندنا إباحة كانت مطلقة في الادخار ثم دخل عليها الحاجة، فمن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الادخار. طيب ثم نسخ هذا ليعود إلى الإباحة، فلو جاءت الصورة التي من أجلها حرم الادخار فنكون على الأصل. ده توجيه كلام شيخ الإسلام. طيب ويكون كلام الجمهور في النسخ، النسخ على الإباحة التي كانت ممنوعة، فالإباحة كانت مباحة ثم منع، عدنا إلى الأصل. لكن هل العودة إلى الأصل هذا يمنع الصورة هذه أنها لو تكررت وجب؟ شيخ الإسلام يعتبرها متعلقة بالحال، قضية حال، أي أن الحال هذا لو عاد الحكم ولا يقال بالنسخ فيه، إنما النسخ في البراءة التي كانت أصلا ثم حصل منع من الادخار ثم حصل إذن معلل، فهو يقول بالنص على وجه وهو التعليل. نعم، بخلاف مثلا مسألة رضاع الكبير، يعني هذه المسألة الوجه فيها واضح، لكن بخلاف مسألة رضاع الكبير فشيخ الإسلام بيعتبرها دائمة لكن في الحال، ولا يعتبر فيها ماذا؟ ولا يعتبر فيها الخصوصية بسالم، هذه قضية عين. لكن هو باعتبارك قضية حال، قضية حال أي من كان حلوك حادثنا فإن الحكم يتناول. نعم. لا، لأن ذبحها قربة فلا يعود في ذلك، الأضحية كلها قربة صدق فلا يعود في شيء من ذلك. ينتفع الشرع أذن له بالانتفاع لكن لم يأذن له بالبيع. ليه؟ لأن الأصل قربة وليست الملكية البعيدة عن القربة، فإن الإنسان إذا ملك شيء يتصرف فيه كيف ما شاء. نعم. لا لا لا، في توسع. حاجة الناس اليوم والتضييق على الناس اليوم أكثره في الفضول، أكثره في التبذير والإسراف، وليست حاجة حقيقية. أن الناس ما يجدون الطعام ويموتون جوعا، إنما لو الآن أعطى الفقير ما عليه، أعطى الغني ما عليه، والآن لو أننا عشنا كما عاش الأوائل بما تيسر لحصل خير كبير، ولما كانت هناك حاجة الموجود يكفي. شوف السوق، انزل الأسواق الآن، الأسواق مليئة بالبضائع ومليئة بكذا، الخير موجود. لكن أنت الذي بيحصل يحصل التوسع عندنا، احنا ما يكفينا الشيء البسيط الآن، احنا عندك 6 أصناف 7 أصناف في الفطور، وعندك مثلها في الغداء، وعندك مثلها في العشاء، وعندك مثلها في كذا. لو انت قلت لا يعني مش كل احد ومش كل كذا، لو جيت انت الاحد اللي انت تعتبره فقير يعطي لي هذا كيس خبز يوميا بجنيه يكفيه، مفترض كده يكفيه. لا، هو بيعتبر نفسه الان ما كيف يعني كيس فقط. يعني الان الفقير اللي بيأتيك بيقول لك انا والله ما ذقت اللحم منذ شهرين، ده الفقير. لكن ما ذق بطاطس، ما ذق كذا، ما ذق كذا، مثل الاوائل اللي احنا ادركناهم، يعني ادركنا بعض الناس كان يطبخ عبارة عن ايه اليوم، الاكل عبارة عن ايه، يعني يجيب بصلتين ثلاثة قطعهم ويضع عليهم مش كذا، وده اكل خلاص، ده اكل. الناس اليوم ما يشبعون بهذا. فالشاهد، لكن قد يوجد، نعم فقير او قد يوجد، لكن بتجد هذا راجع الى اسراف، الى بذخ، الى تبذير، الى عدم قناعة. انما الخير موجود والامور موجودة. فلو احنا نفتي اليوم بتحريم الادخار مع هذا، لا لا نفتي اليوم، انما دي في المجاعة، ناس تموت جوعا ما تجد. ده اللي ممكن نقول حينئذ بكلام شيخ الاسلام. انما الحاصل الان، يلا اخرج ما عندك، انت ممكن ترمي في الزبالة ولا تتعاهد جيرانك، ممكن يحصل منك هذا. نعم. الان مقرر عندنا منابل واحد مثلا ربع دجاج، اديله ربعه وكان خاصة صارت ربع، انما كان من قبل ما في ارباع، في ايه يعني تأخذ منها وخلاص، يعطيك جناح، يعطيك رجل، يعطيك كذا. ولهذا الدجاجة كانت تكفي الأسرة الكبيرة، ما فيش حاجة اسمها أرباع تقسم أربعا. الآن لا، غالب البيوت بيقسم أربعا، حتى الزوجة لما بتيجي في الثلاجة بتقسمها أربعا. في بعض في، بس البعض ده نادر قليل. وما هو بلازم يأكل الدجاجة، ولا بلازم يأكل اللحم، ولا بلازم يأكل السمك، مش هيحصل مجاعة بهذا. الناس يتفاوتون، لا شك فيه الغني والفقير، حتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الغني والفقير. ما نقول نلغي الفقير، لا، الفقير موجود، لكن فقير وصل إلى مجاعة، فقير وصل إلى هذا، دي مسألة بقى أخرى. نعم. ولو حصلت مجاعة مثلا جزئية في مكان ولا عامة، إنما على عهد الصحابة حصل مثل هذا. نعم. نعم. أي طبعا. طبعا. بسم الله.